بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لندوة بعنوان دور الأئمة والخطباء في توعية المجتمع ضد أفكار جماعات العنف والغلو، بمشاركة المشايخ فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي وفضيلة الشيخ أحمد بن علي الزريعي وفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظهم الله تعالى. عقدت هذه الندوة بالقاعة الرئيسية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان يوم السبت 28 من شهر الله المحرم عام 338 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أصحاب الفضيلة من طلاب العلم وخطباء وأئمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس لي كلمة بعد كلمة الشيخ محمد، ولا أريد أن أقف بينكم وبين المحاضرين حتى نستفيد جميعا، ولكن هناك قول فإنني أشكركم بعد شكر الله عز وجل. أشكر لأصحاب الفضيلة المحاضرين الذين قدموا من أماكن بعيدة ليقدموا لنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأشكر لكم أنتم الحاضرون من الأئمة والخطباء والدعاة كاتبة التعاونية وغيرهم، فإنني الليلة في أتم السعادة، ومهما شكرتكم بعد شكر الله فلن أوفيكم حقكم، فأنتم أهل الميدان وأهل الدعوة، وهذه البلاد التي تنعم بفضل الله عز وجل على وحدة الكلمة وعلى إمام واحد وصفاء العقيدة، تستاهل منا ومنكم أيها الخطاب والدعاة أن ندافع عنها بكل ما نستطيع من قوة، بالكلمة، بالموعظة، بالنصيحة، وأنتم تحملون الرسالة العظيمة الدعوة إلى الله عز وجل، وأنتم أيها الخطباء تحملون رسالة المنبر، فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأل الله أن يحمي هذه البلاد، هذه الندوة بتوجيه من معالي الوزير وفقه الله الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد إبراهيم على الشيخ، ومعالي نائبه، ومتابعة الحديثة من سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر وفقه الله، وحرصه الدائم على التوعية، وأنتم خير من يمثل هذه الوزارة، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأشكر لكم شكرا جزيلا على الحضور، وأصلي وأصلي محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها ليلة من أجمل الليالي أن نجتمع في هذا المكان الطيب وفي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وفي هذه الندوة العلمية التوعوية، ندوة تتعلق بدور الإمام والخطيب في معالجة العنف والغلو والفئات الضالة. هذه الندوة التي هي ضمن برنامج الأمن الفكري المنبثق والمعد من لجنة الأمن الفكري بالفرع، والحقيقة تقال إن هذه البرامج من أهم البرامج العلمية، وبالأخص في هذا الزمن الذي أضحى للإعلام تأثيرا كبيرا على عقول الناشئة سلبا أو إيجابا في هذا الزمن الذي يشهد انفتاحا كبيرا على قنوات التواصل وشبكات المعلومات، وأصبح بعض المواقع والمنتديات يقذف كل يوم كلما هب ودب من الآراء والأفكار. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأئمة والخطباء، نحمد الله تعالى على ما ننعم به في هذه البلاد المباركة من قيادة حكيمة ممثلة في ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين وولي عهده وكل مسؤول مخلص في هذه البلاد الطيبة. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ثم نتوجه بالشكر الجزيل إلى فرع الوزارة بعد شكر الله تعالى ممثلا في مدير فرع الوزارة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة على هذه البرامج الدعوية المفيدة. ثم نشكر لرئيس لجنة الأمن الفكري في المنطقة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله على ترتيبهم وتنظيمهم لهذه الندوة. الندوة في هذه الليلة يقيمها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي أستاذ الحديث في الجامعة الإسلامية، وهو معروف جزاه الله خيرا كما نحسبه الله حسيبه بدعوته وتعليمه في الداخل والخارج، وكذلك الشيخ أحمد بن علي زريعي وفقه الله مدير مركز الدعوة في منطقة جازان وعضو التوعية الإسلامية في الحج وهو من دعاة الوزارة. الموضوع الأول أو العنصر الأول الذي سوف يبدأ فيه معنا الشيخ أحمد بن علي زريعي هو عن فضل الجمعة وبعض أحكامها وعن الوسطية وسطية الإسلام، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تعالى على ما من به من هذا اللقاء وأسأله التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، فضل يوم الجمعة لا يخفى علينا جميعا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفضائل يوم الجمعة كثيرة جدا، وقد أضل الله تعالى أهل الكتابين من قبلنا عن هذا اليوم وهدانا لهذا اليوم، وهذه خصيصة لهذه الأمة العظيمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. وما يهمنا كدعاة وخطباء من أحكام الجمعة، لأن أحكامها كثيرة والوقت يسير، لكن ما يهمنا منها هو العناية بخطبة الجمعة، لأن منبر الجمعة من المنابر الدعوية التي لها خصوصية في دين الإسلام. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفسر ذكر الله في الآية بسماع الخطبة وحضور الصلاة، فأمر الله تعالى بالمبادرة إلى حضور الخطبة وسماعها. وفي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية الأمر بالاغتسال ليوم الجمعة. وحث المأمومين على المبادرة إليها، فقال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بكرة. الحديث، هذه الأحاديث تدلك على عناية الإسلام بالحرص والحث للمأمومين على الحضور مبكرا لسماع قول الخطيب. بل أمر عليه الصلاة والسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل لأخيه والإمام يخطب أسكت أو صح، فمن قال ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وجاء في الحديث الآخر: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذه الأحاديث تدلك على أهمية هذا الأمر، حيث إن الشرع قد فرغ ذهن هذا المأموم المتلقي لسماع ما تقول. فينبغي أن نعتني بخطبة الجمعة. ومما يذكر به الناس ويوعظ به أعظم كلامه هو كلام الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بسورة قاف يذكرهم بها، وفي آخر السورة: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه سنة مهجورة، قليل من يطبقها من الخطباء إلا من رحم الله، وكفى بكلام الله واعظا. فإن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، فيجب علينا كخطباء أن نعتني بالخطبة وأن نعظ الناس بكلام الله تعالى، نسمعهم إياه ونكثم الاستدلال بالآيات والأحاديث. ولينوع الخطيب في جمعة يعلمهم مسألة عقدية، في جمعة أخرى يفسر لهم آية من كتاب الله، في الجمعة الثالثة يفسر لهم حديثا أو يشرح لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وفي جمعة أخرى يعلمهم حكما فقهيا في أمور دينهم كأحكام الوضوء أو الصلاة، ولا يستعيب هذا ولا يحتقر هذا. وليحذرهم في الجمعة الأخرى من فكر ضال، يبين زيف هذا الفكر الضال بالأدلة ويكشف الشبه. فإن لكل زمن فتنة، وفتنة هذا الزمان فتنة الجماعات والأحزاب التي فرقت المسلمين، وهي امتداد للفرق الضالة في الزمن الماضي، وحكمة الله اقتضت هذا. فقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأمر خطير جدا، وليس من السهولة أن تنجو من تلك الفرق الضالة التي تتخطف الناس والأفكار التي تتخطف الناس، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو في قيام الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى ووعده حق أن الله يهدي الذين آمنوا، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المؤمنون حقا المنقادون للدليل يهديهم الله، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهداية من الضلال والسلامة من الغواية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله أكبر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ففي هذه الآيات يبين الله تعالى أن كتابه العظيم فيه الهداية، سماه روحا لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فجعله الله نورا. ثم قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسنته هادية إلى الصراط المستقيم. فما أحوجنا إلى الاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفهم الوحيين بفهم سلف هذه الأمة. والله تعالى يقول: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وفي الحديث الآخر: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإذا أردنا الانتفاع بالكتاب والسنة فلا بد أن نفهمهما بفهم السلف الصالح، فإن فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة ضمانه بإذن الله من الانحراف، ضمانه من الانحراف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ضمانه من الانحراف، لكن لا بد من فهمهما بفهم السلف الصالح، وإلا حصل الانحراف. وأضرب على هذا أمثلة ليتضح المقال. فالروافض مثلا تجدهم يستدلون بقوله تعالى مثلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قالوا: لئن أشركت، عندنا عند أهل السنة والجماعة، لئن أشركت في عبادة ربك. هم يقولون: لئن أشركت في ولاية علي أحدا ليحبطن عملك. وهذا تفسير ضال، بل الآية بعده تدمغ هذا الاستدلال، لأنه قال بعدها بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لو كان كلامهم سليما لكان قال بل عليا فاتخذه وليا. فانظروا إلى الانحراف، ويستدل بآية، لكن ليس له سلف من هذه الأمة يقول بهذا التفسير المنحرف. غلاة الصوفية مثلا يستدلون بقوله تعالى عندهم المريد أو الشيخ، وكلكم يعلم هذا، لكن من باب الذكرى وللتأكيد على أهمية هذا الأمر، غلاة الصوفية يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين منزلة من الإيمان، إذا وصلها عندهم المريد أو الشيخ تسقط عنه التكاليف ويفعل المحرمات. وعندنا عند أهل السنة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فاستدلالهم بهذه الآية يحرف الأمة انحرافا كبيرا جدا. ومما يرد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه الموت، ولأن سياق الآية في العبادة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن كان اليقين في سياقات أخرى يأتي بمعنى كمال الإيمان أو نحو ذلك، علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين، لكنه في هذه الآية الموت. فبيننا وبينهم فهم السلف، بيننا وبين أهل البدع والضلال فهم السلف، وأن لهم أن يأتوا بقول لأحد الصحابة وأحد السلف من أئمة الهدى بما يستدلون به. ففهم النصوص. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرجت الخوارج وانزووا في مكان يقال له حرورا، أرسل إليهم حمر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه يكشف عنهم الشبه، فأتاهم في قصة طويلة خلاصتها أنه قال لهم ما تنقمون على علي؟ قالوا ننقم عليه ثلاث: أولا أنه حكم في دين الله الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، والثاني أنه قاتل ولم يسمي، والثالث أنه محى اسمه من أمير المؤمنين. فقال إذا أجبتكم على هذه ترجعون؟ فقالوا إذا أقنعتنا نرجع. فقال أما قولكم إنه حكم في دين الله الرجال والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فإن الله حكم الرجال في دم أرنب وبضع امرأة، يعني قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة. أليس هذا من حكم الله؟ هذا من حكم الله. فقال لهم أخرجت من هذه؟ قال لهم خرجت من هذه. فانظروا يستدلون بآية لكن على غير وجهها، بل أقنعهم أن الآية التي يستدلون بها هي عليهم وليست لهم. فهذا من حكم الله، فعل علي رضي الله عنه وتحكيم الحكمين هو من حكم الله تعالى عند النزاع. وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي، أتريدون أن تسبوا أمكم؟ فإن قلتم أنها ليست بأم لكم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول وأمهاته أزواجهم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم. وأما أنه محى اسمه من أمير المؤمنين فأيهما أعظم قدرا، النبي صلى الله عليه وسلم أم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه في صلح الحديبية لما كاتب قريشا قال الكاتب اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله وقريش، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا، اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وقريش. فقال ألا أخرجت من هذه والتي قبلها خرجت منها؟ قال خرجت من هذه. فرجع ثلث الجيش وكانوا قرابة ستة آلاف، كانوا قرابة ستة آلاف. فانظروا إلى كشف الشبه، وهذه من المهام التي ينبغي أن يتصدى لها الخطيب والدعاة في هذه الأزمنة، لأن هؤلاء الخوارج والدواعش وفرق الضلال من الجماعات الضالة كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وغيرها عندهم شبهة، فإذا كشفت من أراد الله له الهداية سيرجع، وأما من عاند واستكبر فهذا لا كرامة له ويحذر منه. لا أريد أن أستأثر بالحديث، لكن ينبغي أن نعرف ما نحن فيه من هذه العقيدة السنية الصحيحة التي نعيشها، عقيدة السلف الصالح، نحمد الله تعالى عليها. وانظروا إلى التاريخ قبل مجيء هذه الدعوة، أعني دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما كانت عليه الجزيرة العربية من الخرافات والبدع وعبادة القبور وغيرها، فامتن الله علينا بهذه الدعوة المباركة ووجدت حكاما يؤازرونها، فنصرها الله تعالى وأصبحت هذه المملكة مضرب المثل في صفاء العقيدة ولله الحمد. فلنحمد الله تعالى على أن أسلمنا ونجانا من تلك الخرافات والبدع، ونشأنا ولله الحمد على عقيدة سلفية صحيحة. فلا نستبدل ما نحن فيه من الخير ونستعيض به بجماعات أو فرق أو أحزاب لا تمت إلى الإسلام بصلة. والحاصل والشاهد أنه ينبغي علينا كدعاة وخطباء أن نستغل منبر الجمعة وغيره من المنابر لبيان الحق ودحض الباطل، حتى يبقى لنا ديننا صافيا سليما. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم إلى سواء الصراط، وأن يري الحق حقا ويرزقنا اجتنابه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأدعو المجال لأخي الشيخ العلامة محمد بن هادي المخد خليفة، لعلكم تشتاقون إليه أكثر من كلامي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ أحمد بن علي زريعي وفقه الله على هذا البيان، في بيان أهمية منبر الجمعة، وهو في الحقيقة منبر مهم جدا في التوعية والإرشاد والدعوة والتوجيه في المجتمعات. ولهذا كما بيّن الشيخ وفقه الله أن المستمع يأتي إلى الجمعة مبكرا ويحرص على الصفوف الأول كما حثت الشريعة الإسلامية، ونهي عن اللهو وعن مس الحصى، وأمر بالإنصات، كذلك نهي عن الاحتباء يوم الجمعة. قال العلماء: لأن الحبوة تجلب الغفوة، والغفوة تجلب الغفلة، وكذلك قد يكون من باب كشف العورة. وكذلك نهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. ما الحكمة؟ قالت اللجنة الدائمة: لا ينبغي إلقاء المواعظ والدروس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد، لما في ذلك من شغل المجتمعين للصلاة لصلاة الجمعة من الذكر والتلاوة وإعداد النفوس لاستماع الخطبة والإصغاء إليها. والمواعظ قبلها إذا كثرت وتوالت قد تقلل من شأنها وأثرها في النفوس. لماذا؟ من أجل أن يستعد لما سوف يسمع هذا المستمع من هذا الخطيب، وإنه من باب الفائدة والإكمال. هناك بعض العيوب التي قد تعوق في تأثير الخطبة، منها أولا التطويل الممل الذي يبعث السآمة في نفوس المستمعين، كذلك عدم عرض موضوع معين يبينه ويدلل عليه ويوضحه. لكنك تجد بعض الخطباء يحاول كما يقال يصلح الدنيا في خطبة واحدة. كذلك من عيوب الخطبة التكلف في الإلقاء والتشدق في الألفاظ. كذلك من عيوب الخطبة عدم مراعاة حال المستمعين من حيث التعليم ومن حيث الجو الذي يكون فيه إلقاء الخطبة. كذلك من عيوب الخطبة الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والأقوال المرجوحة والآراء الشاذة. كذلك من العيوب الاعتماد على ألفاظ تعاد وتكرر كل أسبوع وكأن هذا الخطيب يؤدي روتين فقط، ونسي أنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتكلم بلسان الشرع. من عيوب الخطبة أن تتحول خطبة الجمعة إلى نشرات أخبار وأحصائيات وأرقام وحديث في أمور لا دخل للمستمع فيها لا من قريب ولا من بعيد. من عيوب الخطبة تقنيط الناس وتيئيسهم من رحمة الله وتصوير المجتمع بأنه مجتمع عديم من كل خير. والأسلوب الشرعي المزاوجة في الوعظ بين الترغيب والترهيب. كذلك من عيوب الخطبة أن يخالف الخطيب فعله قوله. كذلك من عيوب الخطبة العجب وحب الشهرة والكبر. كل هذه الأمراض تضعف تأثير الخطبة على المجتمع. كذلك من عيوب الخطبة أيها الإخوة كثرة اللحن من الخطيب في الخطبة، فإن هذا يضعف تأثير الخطبة في المجتمع وبالأخص إذا كانت في أوساط المتعلمين. كذلك من عيوب الخطبة عدم استيعاب الخطيب للموضوع فيخرج المستمع وعنده من التساؤلات والاستفسارات. أيها الإخوة الفضلاء، أيها الأئمة والخطباء، نحن الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي في بيان معنى الغلو والتطرف وأثره في المجتمع ودور الخطيب في معالجة جماعات الغلو والتطرف، فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين، أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل فأحيا به بعد الموات وأغنى به بعد الفقر والعيلة وقوى به بعد الضعف والذلة وألف به بعد التنافر والفرقة، فأقام الله به الدين وأبان به الصراط المستقيم وأوضح به النهج القويم، جاهد في سبيل ذلك كله حتى أتاه من ربه اليقين، وما انتقل إلى جوار ربه بالرفيق الأعلى إلا وقد بيّن لنا هذا الدين بيانا شافيا ووضحه توضيحا كافيا، كما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وإياكم جميعا، نشكر من كان السبب فيه، وفي مقدم هؤلاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير، أمير هذه المنطقة وهو موفق، وكذلك صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جزاه الله خيرا، والوزارة أيضا التي تسعى في هذا الباب سعيا مباركا مشهودا ملموسا، والتوفيق بيد الله، وعلى المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المطالب، فالتوفيق بيد الله والموفق من وفقه الله، والهداية فضل من الله. يمنون عليك أن أسلموا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالتوفيق من الله بفضله، والإضلال منه سبحانه وتعالى بعدله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وتعالى آمنت به وعليه توكلت، كما أشكر لصاحب الفضيلة مدير فرع الوزارة في المنطقة الشيخ أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي وفقه الله، وعموم الإخوة في الفرع جزاهم الله خيرا على تنظيمهم مثل هذه اللقاءات. فالناس بحاجة إلى التذكير، وطلبة العلم هم نقاوة الناس. والله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فمن تذكر فليفرح، لأن الله جل وعلا قد زكى المنتفعين بأنهم هم أهل الإيمان. فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير باب عظيم من أبواب الشرع، يتذكر به الغافل ويستفيق به ويتعلم الجاهل ويرتدع العاصي. والذكرى ومواعظ الذكرى كالسياط تنبه القلوب، والقلوب تغشاها الغفلة في بعض الأحيان. وطلبة العلم هم المعينون للعلماء، وهم المعينون للحكام، يتعاونون جميعا في إصلاح المجتمع. فالعلماء يوجهون ويعلمون ويرشدون، وطلبة العلم يسمعون وينتفعون ثم يبثون ذلك حينما ينتشرون في صفوف العامة. فإن العامة لا يتأتى لكل واحد منهم أن يحضر حلق العلم، فطلبة العلم يتغشونهم في مجالسهم، في مجتمعاتهم، في منتدياتهم، وهكذا فيعم الخير. والسلطان يزع الله به ما لا يزع بالقرآن. وحد واحد يقام في أرض الله خير من أن تمطروا 70 خليفة أو 40 خليفة كما جاء ذلك في الأثر. ولا شك أن وجود الخلافة والأئمة تنتظم به أمور الدين والدنيا، فإذا صلحت الأحوال قامت الأسواق ودرت الأرزاق وسعت الخلائق في طاعة الخلاق وفي تحصيل معاشها وما يصلح أمور حياتها ومعادها، كل ذلك بفضل الأمن والأمان. فبفضل الأمن والأمان يعبد الله جل وعلا وينتشر بين الناس العلم والإيمان. أما الخوف فلا يحصل معه لذة، لا في دين ولا في دنيا، لا في عبادة ولا في حياة. فيجب على العاقل أن يتفكر فيما امتن الله به على قريش في آية من قصار الصور، في صورة من قصار الصور، ألا وهي صورة قريش حينما قال: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالشبع مع الخوف لا معنى له، والعمل مع الجوع لا يستطاع، والخير كله في الجمع بين الأمرين. وهذا قد جمعه الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لنا معاشر المسلمين حينما امتن الله علينا بقيام الإسلام فينا فهذبنا وأدبنا وأصلحنا وأقام شؤوننا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نعود كأهل الجاهلية، يضرب بعضنا رقاب بعض، وهذا الذي يريده أعداؤنا لنا عياذا بالله من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فهذا هو البلاء، حينئذ يحل الخوف ويحل الرعب ويحل الدمار وتخرب الديار ويتبعثر الناس شذر مذر، فلا يقوم دين ولا تبقى دنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن نعلم قدر هذا الدين ونعرفه تماما، ونعرف ما نحن فيه من النعمة التي حرمها كثير ممن يجاورنا فضلا عن البعيد. والعجب، كل العجب، أن تكون الأعين نواظر، بل بعض الناس في هذه الأعصار، بل كثير من الناس في هذه الأعصار حكمهم حكم الحاضر، لأنه يرى بأم عينيه. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. فنحن نرى معشر الأحبة الناس يتخطفون من حولنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ قال جل وعلا: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون. هذه مصيبة عظيمة، أن تكون ترى الباطل أمامك وترى الشر أمامك وترى الخير أنت فيه، ومع ذلك تعمى عن الذي أنت فيه ولا تتعظ بما تراه من الشر والبلاء. هذا إن دل على شيء يدل على سفه العقل، عياذا بالله من ذلك. فنحن في هذه البلاد في خير وعافية من الله جل وعلا، أمن والخوف حولنا من كل مكان ومن كل ناحية، رغد في العيش، وأنتم ترون الصور والمناظر التي تعرض، الناس تموت من الجوع. اليوم يقولون في بلاد الشام التقارير الأخيرة 10,000 طفل ماتوا من الجوع، ويعرضونهم وقد التصقت جلودهم على عظامهم. فأين المتذكر؟ إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهي وبهذا نعلم أنه لا إسلام إلا بجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، لا بد من جماعة تقوم بأمر الدين، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا من الضرورات عند أهل السنة والجماعة، لا إسلام إلا بجماعة، لا عز للمسلمين إلا بالاجتماع، يكون جماعة لأن يد الله على الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك كله في قوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وبيّنه بما جاء في حديث أبي هريرة وحديث معاوية رضي الله عنهما أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وعند ابن ماجه: هم الجماعة، وإسنادها صحيح، والجماعة هم الذين على ما كانوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو الحاصل. فالغلو معشر الإخوة والتطرف هو ضد هذا الذي سمعنا كله، ضد هذا الذي سمعنا كله. فالغلو هو الخروج عن حد الاعتدال. يقال في الماء: غلا يغلو غليانا إذا جاوز حد القدر أو حد الإناء الذي هو فيه قد وضع، فإذا ارتفع فوق الحد قيل له يغلي. غلا يغلي يغلو غليانا، والغليان هو مجاوزة الحد المحدود له الذي وضع فيه. فهكذا الغلو مجاوزة الحد إلى ما فوقه، فإما أن يكون باستحسان في عبادة أو شرع يشرعه ولم يشرعه الله جل وعلا ونحو ذلك. ولهذا قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة والمجال لا يتسع لذكرها، وأنتم تعرفونها ولله الحمد، ولكن نذكر. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام حينما أخذ الحصيات في طريقه من مزدلفة إلى منى، رفع يده بها في كفه ويحركها هكذا ويقول: بأمثال هؤلاء فارموا، فإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حصات حصات نهى عن الغلو فيها مجاوزة الحد بين الحمص والبندقة، إذا زدت على ذلك فقد غلوت، فكيف بمن يأتي بأعظم من ذلك؟ هذا بلاء عظيم. فالغلو مجاوزة الحد. قال جل وعلا ناهيا عن أهل الكتاب عن الغلو: قال لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالخطاب لمن كان قبلنا هو خطاب لنا. أترون أنه كان في قوم كانوا فبانوا؟ لا والله، هو لهم ولنا إخبار عما كانوا عليه ونهي لنا عن أن نسلك سبيله. هذا هو الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قد بين أن الغلو رغوب عن سنته صلوات الله وسلامه عليه. وتعرفون قصة النفر الذين أخبر بهم عليه الصلاة والسلام حينما قال أحدهم أما لما سألوا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته فكأنهم تقالوها رأوها قليلة ففكروا فظنوا أنه عليه الصلاة والسلام إنما تقلل في العبادة اعتمادا منه على مغفرة ربه له فقلل العمل اتكاء منه على الغفران الذي حصل له فقالوا ذاك رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام قام خطيبا. وهذا فيه دليل على أمرين. الأمر الأول أنه ينبغي المبادرة في الإصلاح إذا بلغ الإمام ما يبلغه من أسباب الفساد في أول بزوغه فيجتثه من أول أمره قبل أن يستفحل ويكثر أتباعه وأصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا غلو مجاوزة للحد، يريد أن يقوم الليل كله. جاء ما يدل على ذلك كله، الغلو بترك الدنيا والانسلاخ منها، والغلو بإرهاق الجسد بكثرة الصيام والعبادة وعدم إعطائه حقه من الراحة، الغلو في جانب التبتل وترك الزوجة والأولاد، الإعراض عن الدنيا. هذا ليس من دأبنا نحن المسلمين، وإنما من دأبنا أن نأخذ بهذا وهذا، وأن لا ينسى الإنسان نصيبه من الدنيا الذي يتقوى به على الوصول للآخرة. فجاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء، وكلكم يعرف القصة، وقد كان آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وبين سلمان في أول الإسلام حينما هاجر إلى المدينة. فجاء ذات يوم إلى بيت أخيه أبي الدرداء فوجد أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، وهذه أم الدرداء الكبرى ليست الصغرى الفقيهة التابعية، وإنما هي الكبرى، والكبرى ليست لها رواية، وأما الصغرى فهي الفقيهة التابعية لها الرواية في الكتب الستة وغيرها. فأبصر أم الدرداء متبذلة فسأل عن أخيه أبي الدرداء، قالت إنه ليس في الدار. فقال ما شأنك حينما رآها، وهذا قبل أن يفرض الحجاب. فقالت رضي الله عنها إن أخاك أبا الدرداء ليس له رغبة في الدنيا. فهذه شكوى مؤدبة عرفها سلمان ولم تجرح زوجها رضي الله عنها. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه ثم أمر بالغداء وقد أعد فقدمه، فقال له كل فإني صائم. فقال لا أكلت حتى تأكل، فأصر عليه فأكل معه ثم أضافه إلى الليل. فلما جاء الليل وأخذ ما كتب لهما من أوله، راح أبو الدرداء يقوم إلى الصلاة فجبذه سلمان قال نم الآن، ثم نام، ثم أراد أن يقوم ثانية فقال له نم الآن فنام، ثم جاءت الثالثة في ثلث الليل الآخر فنام أبو الدرداء، فقام سلمان رضي الله عنه وأيقظه. هذا الوقت هو وقت العبادة، فقال له رضي الله عنه قم الآن، فقاما فصليا. فلما فرغا قبل أن يذهب إلى الصلاة قال له إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وفي لفظ ولزورك وهم زوارك الضيوف، ولعينك عليك حقا، يعني من النوم، فأعطي كل ذي حق حقه. عليك أن تعطي الأولاد حقهم، الزوجة حقها، تريد عشرتها ما تهجرها، كما رأى ذلك حينما قالت إن أخاك أبا الدرداء ليست له رغبة في الدنيا، يعني مهملنا ما يحتاج أن ستبتل للعبادة، فهي شكوى مؤدبة بلفظ لا يعرفه إلا الحصيف. فوجهه هو بهذا التوجيه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه الغداة، ثم أخبره بما قال له سلمان رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. فهذا فيه الاقتصاد والاعتدال في جميع الأحوال، النوم تنام في أوقات فيرتاح البدن ثم تقوم أنت نشيط، الأولاد لهم ساعة تجلس معهم تتفقدهم تعطيهم حقوقهم تسأل عن شؤونهم لا تضيعهم، الزوجة كذلك، الضيف كذلك، ليس كل شيء للضيف وليس كل شيء للزوار وليس كل شيء للأولاد وتضيع الواجبات وهكذا، فأعطي كل ذي حق حقه، فهذا هو الاعتدال. أما أن تغلو وتضيع جميع الأطراف الباقية هذا غلط، فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فالغلو هو المجاوزة، مجاوزة الحد في كل شيء. هؤلاء أرادوا أن يتعبدوا فحرموا على أنفسهم ما أحله الله لهم، واحد حرم على نفسه النوم هذا غلط. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار الآية. وقد كان القيام في حقه صلى الله عليه وسلم الليل كله في أول الإسلام واجبا، ثم نسخ بعد ذلك في آخر الأمرين كان النسخ إلى ثلث الليل الآخر، هذا هو الوقت الأفضل للقيام، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يريد أن يقوم الليل كله هذا يجهد نفسه، وربما يفطر إذا جاء وقت الفجر قبل الفجر ينام فينام عن المفروض وهذا ليس بصحيح، فلو بت الليل كله وأنت في العبادة ثم نمت عن الفجر أثمت، فإنه لا تقبل نافلة إلا بعد أداء فريضة، هذا نافلة. فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر سلمان، ونحن نستفيد من هذا الحديث مع الحديث الثاني فائدة ثالثة. الأولى كما قلت لكم محاربة الغلو من أول ظهوره، حينما يظهر في أول بذرة منه يفند ويصحح لمن رأى هذا الرأي الخطأ، يصوب حتى يتبين الأمر للناس قبل أن يكثر أتباع لصاحب هذا الرأي، فيصعب حينئذ إقناعهم. إذا تفرقوا في البلدان أخذوه عن هذا وتفرقوا صار كل واحد نواه وبذرة في منطقته شرا عظيما، يصبح شرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة إلى بيان الحق في هذا، ورد على من أراد أن يسلك غير سنته صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. فينبغي لأهل العلم وطلبة العلم معهم على طريقهم أن يتعاونوا في محاربة الغلو من أول ما تبلغهم المشكلة قبل أن تستفحل، فإن علاجها في أول الأمر سهل، أما إذا استفحلت فصعب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت وليس ينفعها التعديل في الكبر، إذا شاب صعب، هذا أولا. ثانيا هو ما ذكره أصحاب الفضيلة قبلي، وهو أن أسرع من منبر لعلاج مثل هذا الخطبة، الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذا في خطبه في الجمع. وثانيا إذا جاءت في غير الجمع دعا المؤذن بلال فينادي الصلاة جامعة فيجتمعون فيعظهم صلى الله عليه وسلم ويخطبهم ويصحح الخطأ الذي بلغه ويصوبه في حينه عليه الصلاة والسلام. الثالث فيه تواصي المسلمين فيما بينهم والإخوان فيما بينهم، من رأى صاحبه على خطأ، من رأى أخاه على خطأ بين له ذلك الخطأ. فهذا أبو الدرداء وما وقع فيه رضي الله عنه، وهذا سلمان رضي الله عنه كيف صوب له وبين له وكيف نصحه وكيف وعظه، هذا الأمر الثالث. فلا ينبغي التهاون ولا التواني ولا التكاسل في مثل هذه الأشياء، فإن أمور صغار الأمور إذا تركت عادت كبارا. فالغلو يبدأ قليلا قليلا بالاستحسان ثم يؤدي بعد ذلك إلى الانسلاخ من الأديان عياذا بالله من ذلك، واتباع الشيطان والاستحسان لا حد له، فإن العقول متفاوتة والناس مختلفون، ولا يمكن أن تقضي باستحسان أحد على أحد، ولكن الشرع هو الزمام. وقديما قيل الشرع أعظم مرشد في ظلمة الجهل البهيمة، والعقل يتلوه ولولاه لكنا كالبهيمة، العقل السليم، فاتبعهما، ولمن لحاك عليهما قل يا بهي ما يا جميل أكفف عن مثل هذا الفعل الذي أنت تفعله. فلا بد من التواصي ولا بد من التناصح، إذا رأى الإنسان من أخيه خطأ مهما كان لا بد من النصيحة له. فإن اختلفا فتأتي الفائدة الرابعة في حديث سلمان، وهي رفع الأمر إلى من هو أعلم. فهنا رفع أبو الدرداء رضي الله عنه أمره الذي سمع منه ما سمع فيه من سلمان رضي الله عنهما جميعا، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ولله الحمد مكبورون ولنا علماء كبار ولله الحمد، فإن اختلفنا رجعنا إليهم. ولنعلم علامة واحدة يستدل بها على صحة المذهب يراد إحداثه أو فساده، وهو ما قد أشار إليه أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الزريعي جزاه الله خيرا في قصة مناظرة ابن عباس للخوارج رضي الله عنه عنهما، وذلك حينما جاء إليهم رضي الله عنه أول ما رآهم وتكلموا ما تكلموا به فيه أعرض عن ذلك كله، ورمى لهم كلمة واحدة جعلها بينهم تجلجل أربكتهم، فقال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. وهذا دليل على ما؟ دليل على الفساد. لو كان هؤلاء على خير، لو كنتم على خير لكان فيكم واحد من الصحابة. واليوم معشر الإخوة ورثت هؤلاء الصحابة هم هؤلاء العلماء الفضلاء الربانيين الجامعين بين العلم والإمامة في الدين، هل ترونهم مع هؤلاء الغلاة؟ ما نرى واحدا من هؤلاء العلماء الأخيار الذين نحسبهم والله حسيبهم خلاصة الناس ونقاوة الناس، ما نرى واحدا منهم مع هؤلاء، بل ما نراهم إلا يذمونهم ويحذرون منهم. فعلى العاقل أن يستدل بهذا كما استدل بذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على فساد مذهب الخوارج، وألقى هذه الكلمة تجلجل بينهم، قال جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم. فأنتم اعتبروا معشر الإخوان بمثل هذا، وقولوا لمثل هؤلاء المغررين بهم مع هؤلاء الغلاة، قولوا هل ترون معهم عالما من علماء الإسلام الذين شابت لحاهم في الدين وعرفوا بالفقه والإمامة فيه والفتوى وسماع الناس لهم وشهادة الناس لهم بالخير، هل ترون فيهم واحد من هؤلاء؟ يقول لك لا. إذن فعلى ما يدل هذا؟ يدل على الانحراف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا علامة، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الدين، وما لم يكونوا عليه لن يكون دينا لليوم. ولهذا قال مالك رضي الله عنه للرجل الذي جاءه وقال له يا أبا عبد الله إني نذرت أن أزور القبر، فقال له رضي الله عنه إن كنت نذرت وتريد المسجد فزر المسجد، وإن كنت نذرت أن تزور القبر فلا تزره، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا في عهد مالك 176، فكيف بنا نحن اليوم 1437-38 الآن؟ فيجب أن نراعي هذا وأن نحذر من الغلو غاية الحذر، وأن نعالجه وأن نسعى في علاجه بكل ما نستطيع، وأن ننشط في ذلك طلبة العلم، هم أجنحة العلماء وهم أعوان العلماء، والعلماء هم الرؤوس، وليعلم أن العلماء إنما هم بطلابهم. ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم، هذا هو، إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيحه أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم، الطير لا يقوم إلا بهذا وهذا. فهذا العلم لا يقوم إلا بعلماء وطلاب لهم ينشرون ذلك عنهم. أسأل الله التوفيق للجميع ما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي على هذا البيان والإيضاح في بيان معنى الغلو والتطرف ودور الخطبة في معالجة هذه الأفكار. وإنه بالمناسبة نذكر كلاما لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عندما قال إن في البلاد 14,000 مسجد جمعة، بالتأكيد يقول رحمه الله لو قامت كل هذه المنابر بالواجب عليها، لو ركزت على شرح ضلال هؤلاء أي أهل الأفكار الضالة وتحذير الناس من الانخراط أو الاستماع أو القبول أو التعاون مع هؤلاء لاهتدى أناس كثير. ثم قال رحمه الله للخطباء عليكم مسؤولية كبيرة، وإن شاء الله أنتم أهل لها، لا بد أن تحملوها، لا بد أن نشعر على أرض الواقع بعلمكم وجهادكم. ثم قال رحمه الله في لقاء مع الوزير وبعض منسوب الوزارة أطالب جميع الأئمة والخطباء في جميع المساجد بضرورة توعية المواطنين والمقيمين حول الأمن الفكري، حول الأمن الفكري الذي وقع به العديد من شبابنا من صغار السن، والذين أصبحوا مع الأسف وقودا للتفجيرات التي تحدث في مناطق مختلفة من العالم. وأهاب سمو الأمير رحمه الله بمحاربة الفكر المتطرف الذي يقوم على تكفير الدولة وعلمائها الأفاضل. أيها الأئمة، أيها الخطباء، إن الواجب عظيم. وإني في ختام هذه الندوة المباركة أهمس في أذن كل خطيب، وقد سمعتم من المشايخ الفضلاء المهمة العظيمة والمسؤولية الجسيمة التي يجب أن يقوم بها الإمام والخطيب في معالجة ومواجهة الغلو والتطرف، ونحن قد سمعنا ورأينا من نتائج هذا الانحراف الفكري من تفجيرات واغتيالات نتج عنها سفك دماء معصومة وإتلاف أموال محترمة وترويع للآمنين. وكم قد رأينا من نتائج ما يسمى بالربيع العربي، وهو الربيع الغربي كما يسميه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، الذي تزعمه جماعات إرهابية، فسفكت مئات الآلاف من الدماء المعصومة، وشرد الملايين، ودمرت المساجد والمساكن، ودمرت البنى التحتية، وضرب الاقتصاد في تلك البلدان، ورفع شعار الديمقراطية التي معناها هو حكم الشعب بنفسه وتنحية شريعة الله عز وجل. أخي الإمام والخطيب، لقد رأينا كيف أصبح بعض أبناء جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا من الذكور والإناث، كيف جرفتهم تلك التنظيمات الإرهابية وغسلوا أدمغتهم عبر جلسات سرية في الغرف المغلقة والاستراحات النائية والطلعات المشبوهة والمواقع والمنتديات التي تبنتها جماعات تكفيرية. ما دورنا أيها الإخوة الخطباء؟ إن دولتنا المباركة وفقها الله بذلت جهودا عظيمة في معالجة الغلو والتطرف، فأصدرت بيانا بتصنيف الجماعات الإرهابية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والحوثيين وغيرها من الجماعات، حذرت كل من ينضم إلى هذه الجماعات أو يتعاطف معها. فما دورك أخي الخطيب تجاه هذه التنظيمات الإرهابية التي عصفت بعقول كثير من الشباب فحولتهم إلى خوارج تنكروا لدولتهم ومجتمعهم؟ إن الدور عظيم. أخي الخطيب، لنكن صرحاء، إن ولاة أمرنا
قد أمروا بسحب كتب فكرية تربي على منهج التكفير، أمرت بسحب من المدارس والجامعات والمكتبات العامة ككتب سيد قطب وغيرها، فما دورك أخي الخطيب تجاه هذه الكتب الفكرية التي تربى عليها أفراد تلك التنظيمات الإرهابية؟ إن المسؤولية عظيمة وإنها أمانة على كل خطيب أن يقوم بالدور الذي يجب أن يقوم به. فيأتي هذا المستمع لك، المستمع المأموم، لكي يسمع منك الوعظ والتذكير والكلام النافع والتحذير من مناهج الضلال. أيها الإخوة الفضلاء، نرجو إن شاء الله أن يكون قد حصل من هذه الندوة المباركة النفع والخير. ثم في ختام هذه الندوة أذكر وأعيد وأكرر الشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي جزاه الله خيرا، وعلى مجيئه من المدينة النبوية لمشاركته لهذه الندوة في هذه الندوة، ونشكر الشيخ أحمد بن علي الزريعي جزاه الله خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لا أقل بعد الصلاة ولا أقل أتكلم لأن الإقامة قليل، ولكن أكرر شكري وتقديري للحاضرين من الدعاة والخطباء والأئمة والمكاتب التعاونية، فوالله إن سعادة الدنيا لا تصف، لأني أرى من الإخوة الحاضرين ممن لبوا الدعوة، وهذا يدل دلالة واضحة على ترابط هذا المجتمع وعلى ما يعنيه الخطيب من أمانة عظيمة وما يستشعرها. ثم أنني أرمس في آذان الإخوة الدعاة المسؤولية العظيمة، وكذلك أقول وأرمس لإخوة الدكاترة المحاضرين على رأسهم صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي أستاذ الحديث الإسلامية، وأخي الشيخ أحمد الزرابي، وأخي عبد الله الهزمي، كأنني لم أرى من إخواني الخطباء إلا خيرا.
الحمد لله، هذا هو الظن بهم،
إلا ما يبشر بالخير،
هذا هو الظن بهم،
وهذا هو الظن الجميع بهم. والله لا أقولها مجاملة، هم يعرفونني أني صريح، لم أرى من أي خطيب إلا كل احترام وكل تقدير، بل إنهم البعض منهم بل الكثر منهم من لم يصلوا التعميم فإنه يبادر بالدفاع عن هذه البلاد العظيمة، أرض المملكة العربية السعودية، أرض التوحيد، وأنتم تعلمون الهجمة الشرسة على هذه البلاد. فنحن يا طلاب العلم علينا واجب شرعي وأمانة عظيمة في أعناقنا، وما لولي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز ما له من بيعة وأمانة في أعناقنا، يجب علينا أن ندافع عنها وعن بلادنا. فأنا أرغب الشيوخ الحاضرين على ما ألمسوا، وهذه شهادة مني أسأل عنها يوم القيامة، وأقولها بكل صراحة، لم ألمسوا منهم إلا خيرا ولم نرى منهم إلا خيرا، ولكن أرجو منهم المزيد في الدفاع عن هذه البلاد، وأسأل الله أن يديم على ولي أمر الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وعلى هذه البلاد الأمن والاستقرار والصحة والعافية ورغد العيش، وأن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا في الجنوب وفي الشمال، وأن يرد شيد المعتدين، وأن يجعل رأي التوحيد الثاني بالخطابة إلى يوم القيامة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.